والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه الجماعة إلا الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. هذه مسألة من مسائل النفقات، وسبق أن تكلمنا عن النفقات من حيث تعريفها، بل من حيث موقعها في هذا الموطن من مسائل الأحكام، إذ جاءت بعد الكلام على النكاح ومتعلقاته من الطلاق والرضاع باعتباره أحد المحرمات. فمعلوم أنه بعد أن تنتهي أو أن يفرغ الكلام من أصل العقد والعلاقة بين الزوجين، يترتب على ذلك المسؤوليات، ومن أهم المسؤوليات المترتبة على عقد النكاح هو النفقة. والحديث عن النفقة يمتد إلى النفقة على الزوجة، والنفقة على الأولاد، والنفقة على الأقارب، والنفقة على الممتلكات كالبهائم والرقيق، وهذه كلها سوف يأتي الكلام عليها. كذلك أيضا أشرنا في أول الحديث على أن أول ما يبدأ الإنسان بالنفقة ينفق على نفسه، يبدأ بالنفقة على نفسه ثم على زوجه. وقلنا إن نفقة الزوجة لا تسقط بحال، نفقة الزوجة لا تسقط بحال، وإذا لم يتمكن من دفعها فإنها تبقى دينا في ذمته، لأن المرأة محبوسة لحقه، ولأن هذا هو موجب العقد. بينما نفقة الأقارب يشترط فيها أمران: أن يكون قادرا على الإنفاق، وأن يكون القريب محتاجا، أن يكون المنفق قادرا وأن يكون القريب محتاجا إلى النفقة. لكنه لو لم يدفع شيئا وإن كان القريب مستحقا فإنه لا يدفع ما مضى، لأنها مساواة وليست حقا لازما، يعني فيه شبه معاوضة، ليست فيها معاوضة، بخلاف النفقة التي للزوجة فإنها مقابل استمتاع ومقابل عقد ومقابل عوض، ولهذا لا تسقط. وإذا كانت يشترط يسار المنفق في حق الأقارب وحاجة المنفق عليه، فإن هذين الشرطين ليسا بمتحتمين في حق الزوجة، فإن الزوجة تجب لها النفقة ولو كانت غنية، والرجل عليه أن ينفق ولو اشتد الحال، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ومن هنا عقد هذا الباب. هل لا الباب الذي بعد هذا، بعد الذي هذا هو الذي سيكون إثبات الفرقة، إثبات الفرقة ذات عن درجة النفقة. لكن أيضا هذا الباب عقد كذلك أيضا بمعنى نظرا لوجوب نفقة الزوج على زوجته، فإنه إذا شح وبخل فإن للمرأة أن تأخذ من غير إذنه، لكن يجب عليها أن تأخذ بالمعروف وأن تتقي الله عز وجل، فإذا منعها فإنها تأخذ من غير إذنه. بل حاول الفقهاء رحمه الله أن يستنبطوا من هذا قاعدة عامة، وهي أن كل صاحب حق لا يستطيع أن يأخذ حقه بالطرق المعتادة فله أن يأخذها بالطرق غير المباشرة، لكن لا يجوز له أن يظلم ولا يجوز له أن يغش، وإنما يأخذ حقه ما دام أنه ما استطاع أن يأخذه بالطرق أو بطريقة الودية، فإنه يأخذها ولو بطريق ملتوذ أخذا من هذا الحديث. لكن هذا يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى، لكن الفقهاء رحمهم الله استنبطوا هذا من هذا الحديث. قال: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. معلوم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالأصل أن الذي يجب للمرأة ولولدها كذلك أن يكون بالمعروف، بمعنى ما تعارف عليه الناس في تلك البلد وفي ذلك الزمان، لأن الأمور هذه تختلف، الأمور هذه تختلف من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال ومن حال اليسر وحال العسر، وطبائع البلاد وأعرافها وتقاليدها كل هذه لها أثر في كيفية الإنفاق. فالأمر مرجعه إلى قوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وفقهاء الحنابلة والشافعية حاولوا أن يحددوا مقدار الكفاية بالكيل، فقال: مدين أو مدان في حق الأغنياء، ومد ونصف في حال المتوسطين، ومد في حال الفقراء، مد من طعام، والمد هو ربع صاع، والمد بقدر حفنة بيدي الرجل المعتدل، وتقريبا حوالي كيلو لربع تقريبا، هذا هو المد، لأن الصاع مد كيلوين ونص تقريبا، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. لكن الذي يبدو أن الذي يدل على الحديث أنه لا يرتبط لا بنوع طعام ولا، كما أنه لا يلزم أن يكون نقودا، لا يلزم لا أن يكون نقودا يقدر بالنقود ولا بطعام، إنما حسب العادة، إن كان نقود نقود وإن كان طعام طعام. وقلنا إن النفقة تشمل الطعام والكساء، تشمل الطعام والكساء، وكذلك أيضا السكن، أيضا نسكنهن من حيث وجدتم، من حيث أسكنهن من وجدكم، وحيث أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم أسكنهن، لأن حتى إسكان المرأة لازم واجب، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمقصود أن المعروف بمعنى يرجع إلى ما يتعارف عليه الناس في النفقات، وما يعتاده أهل كل زمن. فقال أن هند قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. عندنا شح وعندنا بخل، عندنا شح وعندنا بخل، لا شك أن هناك علاقة بينهما، بين الشح وبين البخل. عندكم في الكتاب هنا قال إن الشح أعم من البخل، لأن البخل مختص بمنع المال، والشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال، كذا في الفتح. فكان الشيخ يرى الشح أعم. قال لأن البخل مختص بملء المال والشح يعم منع كل شيء. هذا فيها في من هذا الباب يبدو أنه صحيح طبعا، من حيث أن الشح نفسي وداخلي ويرجع إلى النفس بذاتها، بحيث يكون إنسان شحيح بمعنى أنه يحب الإمساك بالشيء والاستبداد به، الإمساك بالشيء والاستبداد به، فطبيعته شحيحة. والبخل متعلق بالمال وحده. لكن البخل فيه نعم لا 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 وبينهما الحقيقة عموم وخصوص، يبدو أن عموما وخصوص مطلق، لأن البخل كما قال يكون في المال، والشح يكون في المال وغيره، لكن يبدو أيضا أن هناك جانبا أيضا يفترقان فيه، بحيث البخل في صورة من الصور هو أعم من الشح، هذا قد يكون شح أيضا، الشح النفسي لا ما هو هذا، لكن لا يرجع لا هذا بخل عن النفس ممكن لسانه، وهذا هذا يسمى شح. هذا أيضا هذا لما تكلمنا عن الحجر، هذا لما تكلمنا عن الحجر قديم صح تكلمنا عن هذا، لكن لا في صورة لا تحضرون الآن، لكن لعلي ذكركم بها في المناسبة القادمة. فعلى كل حال تقول إن أبا سفيان رجل شحيح، بمعنى أنه كأنه يعني أشد من البخل. طبعا هند هي زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف، وغني أسلمت بن عم فتح أيضا أسلمت، وهي التي حينما جاءت تبايع قالت ولا يسرقنا، يوانا لما قال ولا يسرقنا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أسرق منه، فقل له يا رسول الله يسامحني أو شيء من هذا القبيل. فقال أبو سفيان أما في الرطب فقد سامحته، أما في اليابس فلا، الأشياء التي يبدو المالية والنقد هذه لا، أما الأشياء التي أكلتها طعام وشراب ما يخالف. فتوفيت في السنة 14 من الهجرة أظن، يعني تقدمت وفاتها. وأبو سفيان وأبو سفيان من حرب أيضا مع عبد الشمس بن أمية، وأسلم أيضا عام الفتح حينما احتجزه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومتجهون إلى فتح مكة، ثم أسلم وحسن إسلامه وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. تأخر بعد هند مدة طويلة حوالي 20 سنة و18 سنة، توفي عام 32. قالت وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. أخذ الفقهاء رحمه الله من هذا أنه أن نفقة الأب على أولاده جميعا، الكبار منهم والصغار، الكبار منهم والصغار، حتى الكبار منهم تجب النفقة ما دام أنهم إذا في حاجة أو طالبوا بها، حتى قال لنا يدخل في هذا حتى معاوية، مع أنه كان لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك، هذا بعد الفتح، ومعاوية كان في الفتح تقريبا عمره 28 سنة فكان رجلا، فقال لنا يدخل فيها، فالكبار يدخلون وليس مقصورا على الصغار. وليس يعطيني ما يكفيه إلا ما أخذت منه ولا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهو يدل على أن الرجل إذا منع زوجته حقها في النفقة والطعام ونحو ذلك من الأشياء الأساسية فإنها تأخذها حتى وإن لم يعلم. لكن هنا مسألة وهي جميلة بحثها الفقهاء، وهي أنهم قالوا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب الفتيا أو من باب الحكم؟ طبعا الشيخ الشوكاني اشتد في هذا، وما كان له أن يشتد الحقيقة، حينما قال من باب الفتيا، وقد أجيب عن الحديث أيضا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء، وهو فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا بحق. لا، هذا ليس مراد الفقهاء قضية أنه حق. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما الفقهاء لاحظوا ملحظا إن شئتم أن أخبركم به أو أن أحيلكم أن تراجعوا المسألة، لأن بحثها جميل، بحثها جميل ويهم طالب العلم أن ينظر فيها حتى تتفتح مداركه، حتى يلحظ دقة الفقهاء رحمه الله ودقة العلم في النظر في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يفرق بين ما كان فتيا وما كان قضاء، وما وجه التفريق، لماذا، متى يكون قضاء ومتى يكون فتيا. لعلي أحيلكم إلى المراجع أو حتى تراجعوها بأنفسكم وتأتون بالتفريق في هذا، ترجعون طبعا إلى شرح لفتح الباري في نفس المسألة ابن حجر، وترجعون إلى كتاب الفروق للقرافي. الفروق للقرافي فإنه جعل من جملة فروقه الفرق بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من باب الفتيا وما كان من باب القضاء، فهذا مبحث جميل، مع أن له كتابا رأيته من قليل لكن لم أجد الآن اسمه، إيش في التمييز بين الفتوى والقضاء والأحكام، نفسه له كتاب مطبوع لكني رأيته من قديم يمكن 20 سنة لكن لم أراه بعد ذلك، اسمه إيش الأحكام في التمييز بين الفتاوى والأحكام وما صدر عن النبي من قضاء وفتيا. فمن كان يعرفه أو وجده هذا جيد لأنه أوسع، لكن في الفروق جيد، ففي فرق جميل موجود في كتاب الفروق القرافي، عقد لهذه المسألة فرقا وبين الفرق. لكن هنا أيضا ممكن رجعت إلى الحافظ في الفتح ستجدون إشارة إلى هذا، فارجعوا إليها وتأتون بالحصيلة التي تجدونها إن شاء الله. في الفرق فهمت السؤال أو فهمت المطلوب؟ المطلوب هو حينما يقول الفقهاء إن هذا من باب الفتيا لا من باب القضاء، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند بهذا الحكم هذا، أو إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهند هذا الحكم، أنه من باب الفتيا لا من باب القضاء، ما معنى ذلك وما الذي يترتب على التفريق إذا قلنا إن هذا فتيا وإذا قلنا إن هذا قضاء؟ وأكثر من يستمسك بهذا الحنفية، أكثر من يستمسك بهذا الحنفية. فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، الحنفية يقول إن هذا من باب الفتيا. وكذلك أيضا من أحيى أيضا أرضا ميتة فهي له، من أحيى أرضا ميتة فهي له، الحنفية يقول أن هذا من باب الفتيا. ولهذا منعوا أن الإنسان اشترطوا في الإحياء أن يكون بإذن الإمام، اشترطوا في الإحياء أن يكون بإذن الإمام، وقالوا أن هذا الحديث كان صادرا من باب الفتيا وليس من باب القضاء. طبعا لو إذن مجرد ليبسط لكم المسألة حتى تفهموا، فأنتم تراجعون المسألة إن شاء الله. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن كما قلنا المعروف، وقلنا الولد أيضا يشمل الصغير والكبير، والكفاية راجعة إلى العادة وإلى طبقة الأسرة، إذا كانت من الأغنياء، إذا كانت من المتوسطين إذا كانت من الفقراء فهي المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع إلى ذلك إلى العرف. ويدل أيضا على أنها مؤتمنة، كان حينما فوض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها يدل على أنها مؤتمنة، وأن كل صاحب حقا الأصل فيه أنه مؤتمن وأنه يأخذ يعني والأمر راجع إليه، الأمر راجع إليه. نعم.
باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعساره ونحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، هو اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول. تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. وولدك يقول: إلى من تتركني؟ رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح. وأخرجه الشيخان في الصحيحين وحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما. رواه الدارقطني.
قال: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه. هذا أيضا من مسائل الباب، ومن أيضا مهمات مسائل الباب، وهو أن الرجل إذا أعسر بالنفقة يعني لم يستطع أن ينفق على زوجته، فهل يجب عليها أن تصبر وأن تبقى معها، أو من حقها أن تطلب الفسخ، تطلب الفسخ حتى تعيش عيشة أحسن، أو حتى قد ترى زوجا ينفق عليها حاجتها. الشيخ عقد الباب لهذه المسألة، والشيخ هنا كما تعلم كثيرا من في كثيرا من المسائل لا يجزم، لكن هنا تلاحظون أنه جزم في هذا، فقال: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه، بمعنى أن لها حق الفرقة، بمعنى الفسخ، بمعنى الفسخ، فترفع أمرها للقاضي فيفسخ. فإذا أعسر بمعنى لم يستطع أن ينفق عليها فإن لها أن تفسخ وتفارق زوجها، لأنه هذا منبني أيضا على الأسباب السابقة هو وجوب النفقة، لأن نفقتها واجب وأنها لا تسقط لا في حال غنى ولا في حال فقره. والجمهور جمهور العلم يقول: نعم، إن لها الفسخ، إن لها الفسخ بالإعسار. الحنابلة والشافعية والحنفية أظن الحنفية لكن المالكية يقول إن لها أن تفسخ، وذهب أهل العلم لأنها لا تفسخ، وإنما عليها أن تصبر وأن تبقى دينا في ذمته، وقال: يجب عليه أن يكسب. لكن ليست المسألة كسب وعدم كسب، المسألة ما عنده شيء، قد يكون يكسب ولا 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 يحصل شيء. بعض العلماء قال: يحبس. يحبس لماذا؟ إذا حبسته زاد يساره. وبعضهم في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، أخذ بها من يقول إنه لا يجب عليها أو ليس لها الفسخ، مع أن تصدر سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولكن هذه الأحاديث واعتبار العقد والارتباط أن لها أن تفسخ، وهذا هو الذي يبدو، هذا هو الذي يبدو. لكن قال: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه. إيش المقصود بنحوه؟ باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه. نعم، كما قال زميلكم قد يكون منها لو قد يكون العجز أيضا، إذا كان لا يستطيع أن يطع كذلك إذا مضطر عليه أيضا تفسخ، يعني النيل على ومسائل كثيرة توجب الفسق، لكن الشيخ الحقيقة ما قالوا نحوه، بينما كان ينبغي أن يقتصر على الإعسار، لأن الكلام ليس الفسق. أما لو كان الكلام عن الفسخ على معقود للفسخ لكان يقول نحوه، لكن ما دام القضية في النفقات كان ينبغي أن يقتصر على الإعسار، لأن المسألة معقود للنفقات. لكن لا شك أن هناك أمورا بعثها الفقهاء ذكروا أنه قد يكون من حق المرأة أن تفسخ، حق كسوء المعشرة وكما معروف في الخلع وفي الفسخ، وكذلك إذا كان لا يستطيع أن يطأ ونحو ذلك. هذه كلها أشياء قال بعض الفقهاء بأنها تعطيها حق الفسخ. قال عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. طبعا الحديث عام كما تعرفون، وسبق معنا أيضا إشارة في أول باب النفقات على أن خير الصدقة أو دينار صدقت به على نفسك، ودينار صدقته على أهلك، ودينار صدقته على والدك خير الذي صدقت به على نفسك أو على أهلك وعلى مسكين. فلا شك أنه، وهذا أيضا كما قلنا من 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 فضل الله عز وجل ومن سعة الإسلام، أنها نفقة واجبة وحق واجب، ومع هذا يعتبر صدقة من حيث إنه ثواب، ومن حيث إنه ما ينبغي أن يخرجه الإنسان وهو طيبة بها نفسه، لأنه يرجو ثواب الله عز وجل. فقال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى. هذا طبعا في النفقة على من غير، على من، على من لا تجب نفقتهم، أو على المحتاجين تفع عن ظهر غنى، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. لكن قد يقابل هذا الحديث يعني حديث أخرى، من حيث إن في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: دينار سبق 100,000 دينار، أو درهم سبق 100,000 درهم، من حيث أنه إذا قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهم فأنفق أحدهما، ورجل عنده مال كثير فأنفق من هذا، فالذي عنده درهم كأنه أنفق نصف ماله. لكن إلا إذا قلنا أن الغنى مراد به ما كان زائدا عن الحاجة، وقد يكون ذلك. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. طبعا اليد العليا هي التي تنفق، والسفلى هي الآخذة، وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون على المسلم من تحسين حاله، وبحيث لا يرضى بالفقر ولا يرضى بالدون، وإنما يشتهد أن يكون يده هي اليد العليا. وتكلمنا عن هذا كثيرا في حينما تكلمنا عن الفقر في كتاب منهج مختصر منهج القاصدين، وهذا مما يؤيد أن الإنسان ينبغي أن يكون على حال بحيث لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، وإنما يستغني، ومن يستغني يغنيه الله. وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ هذا هو الشاهد. قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. هذا هو الشاهد. امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني، يعني أنفق علي، وإلا فارقني. فالشاهد قل: وإلا فارقني، وأن طلبها هذا ليس ممنوعا، وأن هذا من حقي أن تقول: وإلا فارقني. فهذا يدل على أن لها أن تطلب المفارقة وتطلب الفسخ. جاريتك تقول، جاريتك يعني أمتك، الجارية هنا الأمة، أطعمني واستعملني من الخدمة. ولدك يقول: إلى من تتركني؟ فإذا هؤلاء هم من تعول. قال: وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: إلى خير. فإن هذه الزيادة من أبي هريرة تفسيرا له، وفي البخاري قيل له: من أين هذا؟ قال: من كيسي. قيل أبي هريرة: من أين هذه؟ قال: من كيسي. فبعضهم فهم أن قاله من كيسي بمعنى أنها تفسير من عندي، وبعضهم قال أنه لم يقل من كيسي، قال: من كيسي، يعني من فطانتي. وقيل: من كيسي، يعني أنه قال: عندي جرابان. أيضا أبو هريرة قال: عندي جرابان، لو انفقت أحدهما لقطع هذا بالعوم. فقال: من كيسي، يعني جراب، هذا بمعنى أنه مرفوع لا يجد ما ينفق على امرأته فإنه يفرق بينهما. وكما قلنا لكم، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو أيضا صحيح، وهو المفتى به. وإن كان الشيخ ابن سعدي رحمه الله رأي بأنه لا يقول بالفسخ من أجل الإعسار. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول: هل من كلمة توجيهية للإخوة الذين يسابقون الإمام من أجل تقويل حجر وعدم التأكد من استقبال الكعبة؟ لا شك أن هذا مما ينبغي موالاة التنبيه إليه، وإن كان التنبيه إليه يحصل لكن ينبغي موالاته، ولا شك أن هذا يدل على قلة فقه الناس، وهذا كثير مع الأسف، قلة فقه الناس أنه قد يتسبب في الخلل في صلاته، إما فسادا أو بطلانا أو نقصا، في سبيل أن يعمل عملا أكثر أحواله أن يكون مستحبا، لأن تقبيل الحجر من غير طواف هل هو مشروع أو غير مشروع؟ وإن كنا نقول إن شاء الله مشروع، لكن أن 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 تسعى في خذل في صلاتك ومنازعة الطمأنينة. ولا شك أن الإنسان حينما يكون مشغولا باله في أن يستلم الحجر في أثناء الصلاة، فسوف يكون مشغولا عن الصلاة ومصرفا عنها ومتحفزا ومتهيئا من أجل أن ينطلق ولا شك أن هذا في مشغلة، ولهذا ينبغي أن نتناصح في هذا، وينبغي أن يبصر بعضنا بعضا، وبخاصة أيضا أن نحن لا نتكلم بالعربية، وأكثر الإخوة لا يفهمون العربية، ولهذا ينبغي أن ينبه، وأكثر اللي يفعلون ذلك أيضا كثير منهم قد لا يعرفون العربية، فينبغي التنبيه إلى هذا، وينبغي أن ننبه، وبخاصة أيضا كثير اللي يتعاطونها قد يكونون أيضا من الغرباء غالبا المقيمين، يعني هؤلاء يجدون فرصا لاستقبال أو لتقبيل الحجر، لكن الغرباء ومن هنا فإن التنبيه ينبغي أن يكون متواليا، وأن نجتهد في هذا ونتناصح. ومثله طبعا استقبال قبلة أيضا في داخل الحرم، بعض الناس فعلا يغفل، مع أنه كما تعرفون يعني صار الترتيب الأخير من حيث وضع الصفوف وكذلك ترتيب السجاجيد، وهذا شيء جيد ويعين كثيرا في سبيل مساعدة الناس في أن يصح استقبالهم، لكن ومع هذا ينبغي التناصح فيها، لأن بعض الناس غفل، وخاصة الذين ما اعتادوا على دخول الحرم، يدخل ويظن الكعبة من هنا يظنها يمين بينما هي شمال، وهذا معروف لأن المداخل تشتبه، وكذلك أبعاد الحرم وكثرة الزوايا فيه والانحناءات تجعل الإنسان يعني يختلف تقديره للأمور والمسافات. ما حكم امرأة وهبت نفسها عند شاهدين لرجل مسلم غير أنها ليس لها ولي أمر هنا في مكة، فكيف يتم الزواج بينهما وبين الشخص؟ أرجو الإفادة. لا، المرأة لا تزوج نفسها على الصحيح، إنما توافق، نعم حق أن توافق، لها أن توافق وأن ترفض، ولا يجوز إجبارها، لكنها لا تتزوج عن طريق وليها، فإذا كان وليها بعيدا يكاتب ويتصل به بالمهاتفة بالمكاتبة بالمراسلة بإرسال مندوب إلى آخره، فلا بد من ذلك، ولو تعذر وما أمكن فحين الذي يتجه إلى الحاكم القاضي، والقاضي ينظر في الأمر، فإما أن يتصل وإما أن يرى أنه يزوجها، لكنها لا تزوج نفسها. نقول: أكرمني الله وصليت داخل الكعبة، فهل أحدث بما رأيت؟ لا مانع أن تحدث بما رأيت، بعض الناس يقول الإنسان إذا دخل لا يحدث بما رأى، لا شيء في ذلك إن شاء الله. ماذا يترتب على شخص شك في نقص أحد الأشواط في الطواف للعمرة علما بأن الشك جاء بعد الحلق؟ لا يضر هذا الشك، ما دام أنه شك جاء بعد الفراغ فإنه لا يضر. إذا كانت زوجتي تأخذ من مالي وتشتري كماليات وأشياء جديدة وملابس وذات وغيره، وعندها ما يزيد على 50 ثوبا وتقول هذا قديم، كذلك ذات المنزل تقول هذا قديم، هل يحل لها؟ لا، أرجو أنك لا تختلف مع زوجتك على كل حال، وإن لا شك أن الإسراف هذا حرام ولا يجوز، وينبغي أن يتعود المسلمون على الاقتصاد في الإنفاق، ولا شك طبعا أن تلبس حسنا وأن تكون مثل نداتها وطبقتها، لكن أيضا ينبغي لا شك أن الرجل هو الذي يتحكم في هذا، و
لكن لعلكم تذكرون في المسألة السابقة في الجلسة الماضية أنك تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكسو، بمعنى ينبغي أن يكون الإنسان منصفا، يعني لأن بعض الرجال ينفق على نفسه ويكرم نفسه بينما يشح على أهله وأهل بيته ولا يرى أن من حقهم أن يساووه. وهذه قضية ترى ما ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تطعمها، أن تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكسو، بمعنى أنه ينبغي أن يكون الحال متقاربا. لكن ومع هذا يعني أن يصير حال كما قال 50 ثوبا لهذه لا، ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه. لكن أيضا كان أن يكون لها أشياء جديدة في مناسباتها كالأعياد والحوال التي عادة يكون فيها شيء جديد، هذه ما دام أنك قادر فهذه أيضا مما ينبغي أنه يراعى. وإذا لا شك أن إذا كثرت الملابس غالبا تبقى كلها حسنة، لأن الإنسان لا يبلى الثوب إلا إذا كان يستعمل استعمالا كثيرا. أما إذا كان الإنسان عنده بدائل فهذه غالبا تبقى الملابس على حالة جيدة. لكن على كل حال قد تكون فعل مناسبات كزفاف أو أعياد أو يعني زيارات خاصة، أو أحيانا قد تستدعي فعلا ثوبا يعني حسنا أحسن من غيره وأحسن من اللباس المعتاد، لكن أيضا ينبغي أن يكون هذا في درجة معقولة. وعلى كل حال ينبغي أن لا تختلف مع أهلك، وأن يكون حالكم حالا حسنا من حيث طريقة التأديب وطريقة التوجيه وطريقة الإقناع، فإن هذا خير إن شاء الله. بعض الناس هداهم الله يقولون اليد العليا خير من اليد السفلى، وإذا طلب منهم لإقامة تحفيظ وغيره بدأ يتحجج ويعتذر أشد الاعتذارات، هل من نصيحة؟ فعلى كل حال يعني الإنسان بنفسه أبصر، وبخاصة إذا كان يعني ينفق في بعض الأحيان، لأنه أن يفترض الإنسان في كل ما طلب منه أن يقدم يختلف هذا، قد يكون عنده أولويات وقد يكون عنده أمور يخطط لها إلى آخره. لكن لا شك أن أمور المسلمين ينبغي أن يبادر في سدها من القادرين، وبخاصة أمور الخير التي نفعها عام كتحفيظ القرآن وبناء المساجد وبناء الأربطة وطباعة الكتب وتفقد الأرامل واليتامى والمحتاجين والمساكين، هذه كل أمور وأبواب الخير في هذا واسعة، وينبغي أن يتعاون الناس فيها. لكن أنك إذا طلبت منه ولم يعطك في هذه المرة يكون في نفسك لا، قد يكون عنده أمور هو أدرى بها، وقد يكون عنده أولويات، وقد يكون يعني هذا المال رتب أن يدفعه للموضوع فلان ولا يريد أن يخبرك. أيضا ينبغي أيضا أن يتلمس الناس الأعذار، ينبغي أن يتلمس للناس الأعذار، وأن ظاهر الحال أن تكون أعذارهم صحيحة وأن تكون مقبولة. لكن وهذا لا يعني أنك لا تعاود المطالبة منهم، لكن ينبغي أن يكون الحال صافيا، والنفس كذلك أيضا حينما يعتذر الأصل أنك تحمل اعتذاره على الوجه الصحيح. كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وبين قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل الصدقة ليفضل قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمر الغنى؟ لهنا ما في تعارض، التعارض بين الذي قلنا قبل قليل، لكن هنا ما في تعارض، إنما وبخاصة إذا كان بعض العلماء فسر غنى هنا ما كان عن ظهر غنى، قال الغنى غنى النفس، فإذا كان غنى غنى النفس هو يتفق مع قوله وأنت صحيح شحيح، لأن الصحيح الشحيح الذي فعلا اغتنت نفسه ولم يكن ممسكا وشحيحا بالمال، فأنت تصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح بمعنى صحيح البدن لست مريضا ولا، وشحيح بمعنى أنك محب للمال. الإنسان حين تأتي أحوال يكون لا يحب المال، وبخاصة في حال المرض أو في حال إذا رأى أن منيته قد دنت، الإنسان أعطوا فلان وأعطوا فلان وقد كان لفلان. النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، إنما أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، فليس هناك تعرض إلى الحديثين. ما حق المرأة الشرع إذا طلقت؟ فهل لها غير مؤخر الصداق ونفقة العدة؟ وهل هناك حد معين لهذه النفقة؟ نعم، إذا كان هناك مؤخر صداق فهذا حقها، لا بد أن يفعلها، وكذلك أيضا المتاع، يعني ينبغي الإنسان إذا طلق أن يدفع متاعا، متاعا من معروف حقا على المحسنين، فيمتعها متاعا يعني من باب، لأنه يعني وبخاصة إذا رأيتم مقصود الشرع من الطلاق، الشرع حينما شرع الطلاق شرعه لحل المشكلة وليس لإيجاد المشكلة، لكن مع الأسف أن الناس بالعكس تجعل الطلاق سبيلا لزيادة المشكلات. وأنت حينما تنظر إلى حكمة الإسلام في شرع الطلاق وحينما يتبع المسلم أو الزوج هذه الحكمة بحيث لا يطلق إلا إذا كان هناك حاجة للطلاق ورأى أن الحال لا تستقيم وأن العشرة قد ساءت، فحينئذ يطلق. فإذا طلق بهذه الروح وطلاقه من أجل القضاء على مشكلة، فحينئذ يتبع هذا الطلاق بمتاع، ينفق مال يعطيها شيء، يدل على ماذا؟ يدل على نوع من الجبر الخاطئ، لأن أصل الطلاق كسر، الطلاق كسر. بالله عليكم لو أن الناس المسلمين يعيشون هذه الحياة، بمعنى أنهم لا يطلقون إلا عند الحاجة، ولا يطلقون إلا أنهم رأوا أن الحياة صعبة وأصبحت متعذرة، وأنه طلقها لا كرها ولا بغضا، وإنما طلقها تحقيقا للحق، لا يريد أن يظلمها ولا يريد أن يقع منها ظلم، فحصل منه هذا ثم أتبعه بمال، هذا يدل على 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 سمو، ويدل على رفعة، ويدل على 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 أن الإنسان يعيش حياة مثالية ويعيش فعلا لا يريد الإيذاء ولا يريد، وإنما أراد أن يطلق سراحة هذا المسكين لتنظر حاله ولينظر حاله، بل قد يكون الحال الطلاق سبيلا إلى الرجوع، خاصة إذا كان متبعا فيه طلق السنة، طلقها طلقة واحدة وتركها في العدة لكل واحد منهم يواجه حاله. وإذا أتبعه بمال قد يكون مال أيضا يكون سببا في سبيل زيادة الألفة، كلها يعني قضايا شرعية دقيقة ومنظور فيها إلى 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 صفاء النفوس وتزكية النفوس، والأمر في هذا يطول. وطبعا النفقة هذه ترجع إلى المعروف، الشيء الذي طبعا إذا كان نفقة العدة، نعم نفقة العدة كان بالمعروف كان الذي ينفق عليها قبل ذلك، لكن المتاع في متاع غير النفقة، الإنسان إذا طلق من السنة أن يمتعها. ولهذا يروى عن الحسن رضي الله عنه طلق امرأة فدفع لها متاعا 10,000 درهم يعني باب الإكرام، فأعطاها إياها، فحينما واستلمتها أو سأخذتها قالت متاع قليل من حبيب مفارق، امرأة تقول أنفق علي وإلا فارقني، هل يكون في هذه الحال لها حق المهر أم يكون كالخلع؟ لا، المهر ليس لها حق، إذا كان دخل بها فليس لها حق، حقه نعم المهر حقها، إذا كان ما دفعه هو حقها، إذا كان دخل بها لها المهر كاملا، وإذا لم يكن دخل بها فلها نصف المهر بوجود العقد، إذا كان ما دفع المهر فلها حقها، لأن المهر ما له علاقة بالحق، لها بموجب الدخول، موجب الاستمتاع، موجب العقد، فهذه ما لها علاقة إلا إذا كان سيخالعها، بحيث يقول هذه مخالعة بعد ذلك، إذا كان مقابل عوض كان مخالعة. في الرضاعة هل يشترط أن تكون الرضعة الواحدة مشبعة؟ سبق الحديث عن هذا وقلنا لا، إن لا يشترط أن تكون. الله أعلم، وصلى الله على محمد.